أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. دروس في علم الأصول للشهيد السعيد الرابع آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. قسم الشهيد هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث حلقات، بدءا بالحلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. في الحلقة الأولى كان هدف الشهيد أن يوضح للطالب المصطلحات المستعملة في علم الأصول، فلا يشكل ولا يستدل بشكل موسع، وإنما يقدم فقط مقدمة للحلقة الثانية وللحلقة الثالثة. فإذن هدف الشهيد أو السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه الحلقة أن يعطي المصطلحات التي سوف يستعملها في الحلقات التالية، فالطالب في هذا المقدار يستطيع أن يفهم ما يقوله العلماء حينما يستدلون ببعض الاستدلالات، ولكن لا يؤهل الطالب لأن يستنبط الأحكام الشرعية. إذن هنا الطالب لابد أن يعرف حده الذي يجب أن يقف عنده. هذه العلوم الحوزوية سلاح ذو حدين للإنسان، إذا استطاع أن يستفيد من هذه العلوم الحوزوية بإمكانه أن يصعد إلى درجة أعلى من درجة الملائكة، ولكن إذا لم يستفد من هذا العلم الاستفادة الصحيحة من الممكن أن يصل إلى أسفل دركات الجحيم. إذن سلاح ذو حدين، الإنسان المقدار الذي يعرف كيف يستعمل السلاح. إنسان بيده سكينة ممكن أن يقطع مثلا في المطبخ، يستعمل هذا السكين، ومن الممكن أن يجرح نفسه بالسكين. إذن لابد أن نعرف كيف نستعمل هذه الأسلحة الموجودة في الحوزات العلمية. العلوم الواجبة على الإنسان المؤمن هي العقائد والأخلاق والفقه بهذا الترتيب. إذن أولا لابد على الإنسان أن يصحح عقائده حتى تكون هذه العقائد هي العقائد الحقة، العقائد الحقة التي يريدها الله عز وجل. بعد ذلك، وهذه العقائد تمثل النظريات التي يتحرك على أساسها الإنسان، وأهم عقيدة عندنا عقيدة التوحيد. يعني لو هذه المشاكل التي تحدث في المجتمع بشكل عام هي المشكلة أنه عقيدة التوحيد غير مضبوطة عندنا، يعني أي خلاف بين شخصين تأكدوا أنه لو حللنا هذا الخلاف نصل إلى أن المشكلة في عقيدة التوحيد عند أحدهما أو كليهما. في بعض الروايات بهذا المعنى أن هناك أشخاص يوحدون الله في السر والعلن، وأشخاص يوحدون الله في السر دون العلن، وأشخاص يوحدون الله في العلن دون السر. يقول الإمام عليه السلام أن شيعتي بهذا المعنى في الرواية، أن شيعتي هم الموحدون في السر والعلن، والباقي ما يعتبرهم من الشيعة. فإذن لابد أن الإنسان يضبط عقيدة التوحيد أولا في السر والعلن، وأنه أمام الناس يظهر أنه متدين لكن في واقعه ليس بمتدين، في خلواته لا يكون متدينا، فهذه العقيدة، العقيدة الأولى عقيدة التوحيد، وتتفرع على هذه العقيدة العقائد الأخرى من العدل والنبوة والإمامة والمعاد. ثم العلم الثاني المهم هو علم الأخلاق، ولا يقصد بالأخلاق الأعمال الخارجية والمجاملات، بل يقصد بالأخلاق نفس الإنسان، روح الإنسان، الأشياء التي تهم الإنسان من حيث روحه، من حيث نفسه. فإذا كانت نفس الإنسان نفس صالحة، نتوقع أن هذا الإنسان تصدر منه الأعمال الصالحة. لذلك في الروايات تأتي بأنه الخير منه مأمول والشر منه مأمون، لأن هذا الإنسان نفسه تكون نفس صالحة. فالدين لا يركز فقط على الأعمال الخارجية، الأعمال الخارجية ما لها قيمة، هذه الأعمال الخارجية إذا لم تكن منطلقة من نفس صالحة لا قيمة لها عند الله، لأن الأعمال الخارجية لابد أن تقترن بالنية، نية التقرب إلى الله عز وجل. بدون هذه النية هذا العمل الخارجي بما هو عمل خارجي لا قيمة له. ونفرض إنسان يصلي صلوات طوال عمره بين الركن والمقام بدون نية التقرب إلى الله عز وجل، هذه الصلوات لا قيمة لها. ثم بعد ذلك العلم الثالث، وهو العلم الذي يكون في أدنى المراتب، هو علم الفقه، علم العمل الخارجي، يعني أنه عملك صحيح أو ليس بصحيح، هذا يبينه علم الفقه. لكن عملك مقبول أو غير مقبول راح يوضح لك علم الأخلاق وعلم العقائد. فإذا التركيز لابد أن يكون على علم العقائد وعلم الأخلاق، لأنه قبول الأعمال مشروطة بضبط عقيدة التوحيد، وأن الإنسان تكون نفسه نفس صالحة. والآية الكريمة التي تقول إنما يتقبل الله من المتقين، وحالة التقوى حالة روحية، حالة قلبية، حالة نفسية، لا فقط أنه الإنسان يأتي بالعمل الخارجي. فالعمل الخارجي يكون مقبولا عند الله تعالى إذا توفرت التقوى في قلب الإنسان. إذن هذا التركيز الشديد على علم الفقه في الواقع تركيز في غير محله، لأن هناك تركيز أكبر لابد أن يكون على علم الأخلاق وعلم العقائد. فعلم الفقه في أدنى المراتب، يعني هذا الفقه فقط يعطيك العمل الخارجي مو أكثر من هذا، يعني يبين أن عملك عمل صحيح أو غير صحيح، لكن ما يبين أن هذا العمل مقبول عند الله عز وجل أو غير مقبول. إذن لابد أن نلتفت أنه هذا التركيز الشديد على الفقه نعم مطلوب، والإنسان يركز على أداء العمل الخارجي أداء صحيحا، لكن الأهم من هذا أن يحرص على قبول هذا العمل بتوفير شروط القبول. ومن الآية الكريمة يفهم أن وجود حالة التقوى عند الإنسان، يعني وجود حالة التقوى شرط في قبول العمل. الإنسان الذي يدخل إلى الحوزات العلمية يحاول أن المقام الأول أن يصلح نفسه، يعني مو فقط أنه أدرس بالحوزة العلمية حتى أعلم الآخرين دينهم، أبي أولا أن أضبط ديني، إذا استطعت أن أضبط ديني أستطيع أن أنقل هذا الدين للآخرين. لأن الإنسان الذي لا تتوفر فيه الهداية لا يمكن أن ينقل الهداية إلى الآخرين. إذن أولا الإنسان يكون مهتديا حتى يمكن له أن ينقل الهداية إلى الآخرين. إذن أولا الإنسان حينما يدخل إلى الحوزة العلمية يريد أن يكون إنسانا مهتديا، بعد ذلك في المقام الثاني يفكر أن ينقل الهداية إلى الآخرين. فإذا أراد أن يكون مهتديا لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه العلوم الحوزوية، لأن الإنسان حينما يدرس سنوات طويلة في الحوزات في الجامعات الحوزوية، ونتكلم عن هنا الآن، هنا المقدار الذي تدرسونه في سنة واحدة، هناك الطالب يقطع في سنة، هنا في خمس سنوات هناك الطالب يقطع في سنة واحدة، يعني دراستكم خلال خمس سنوات في الواقع هو عبارة عن سنة واحدة. الطالب اللي يذهب للحوزة العلمية خلال سنة واحدة ما يستطيع أن يتفدى للأمور أو يستنبط أحكام شرعية. فإذا ننتبه أنه حدنا نعرف أين نقف عنده، يعني كما يقولون لا تحط رأسك برأس العلماء من دراسة سنة، لابد أن تعرف. البعض قد يغتر بهذا العلم الموجود عنده، يدخل العجب في نفسه، وهذا للنساء والرجال. الرجل قد يكون أمام زوجته يقول أنا دارس حوزة ما تفتهمي منتي، أو بالعكس أن المرأة أمام زوجها أيضا قد تقول أنا هم دارس حوزة أنت ما تفهم، لازم تسمع كلامي. الهدف من هذه العلوم هو أن الإنسان يروح يخرب بيته، لابد أنه يصير إصلاح للبيت. لذلك عادة ما يكون مثلا تزداد نسبة الطلاق بين الطلبة الحوزويين، أنه كل واحد راح يدخل العجب إلى نفسه، سواء من قبل الرجل أو المرأة أو اثنينهم أحيانا. كل شخص يرى نفسه في مقابل الآخر أنه يفهم. الإنسان لابد أن يتواضع، لذلك في الرواية رأس العلم التواضع. إذا الإنسان ما يشعر بأنه يزداد تواضعا يوما بعد يوم حينما يدرس هذه العلوم الحوزوية، نقول ما استفاد من هذا العلم، صار السلاح، لكن الصراع سلاح مضر له. الإنسان يريد أن يتقدم إلى الله عز وجل من خلال دراسة هذه العلوم، يريد أن يفهم الدين بشكل أفضل، مو أنه يصير عند حالة التسافل، لابد أنه تحدث عند حالة تكامل، يعني يصعد يوما بعد يوم حينما يدرس هذه العلوم. لذلك مو فقط أن الإنسان يتعلم، لابد أن يعرف كيف يستفيد من هذه العلوم. الإنسان ممكن أن يدرس فقه ويدرس أخلاق ويدرس عقائد، لكن إذا لا يعرف كيف يتعامل مع الأحكام، الأحكام العقائدية والأحكام الأخلاقية والأحكام الفقهية، إذا ما يعرف كيف يتعامل معها ما يقدر يتحرك إلى الله عز وجل، بل بالعكس قد هذا العلم يسبب عنده التسافل بدل ما يتكامل. يعني لو لم يدخل إلى الحوزة العلمية كان أفضل له، لأنه ما استفاد من هذه العلوم. لذلك تسمعون قد يكون حتى من العلماء الكبار قد ينحرفون في آخر أعمارهم، لأن هذا العلم بدل ما يستفيد منه في التكامل يصير عند حالة التسافل. احنا لابد انه طالب العلم لابد ان يكون حريصا، طالب العلم الهدف منه ان يفهم الدين. فاذا كان يفهم الدين مفروض انه يعرف كيف يتحرك الى الله عز وجل من خلال هذه الوسائل. العلم بحد ذاته وسيلة عند الانسان مو هدف، يعني يريد ان يدرس حتى يفهم الدين اكثر، وفهم الدين اكثر معناته عمل اكثر، يعني يعمل اكثر من غيره. لذلك لابد أن نعرف كيف نستفيد من هذه العلوم، والإنسان يعرف حجمه ما يتعدى الحجم الموجود عنده. يدرس رسالة عملية مثلا، يدرس منطق، يدرس نحو، يدرس أصول الفقه، ويدرس هذه العلوم. لابد أنه يعرف عنده مقدار معين، وقلنا أنه 5 سنوات تدرسون مقدار سنة في الحوزة العلمية، والإنسان يعرف حجمه، مو أنه والله فيما بعد 5 سنوات هذا الطالب يبدأ ب تقييم العلماء، يقول ذاك العالم يفهم، هذا العالم ما يفهم، هذا استنباط غلط، هذا كذا، ويحاول يقيم العلماء حتى في مواقفهم العملية في المجتمع. قد العالم يتصرف تصرفا معينا في المجتمع عند موقف معين، وبعض الأشخاص يقول أنا هم دارس حوزة، إيش معنى هو يعني؟ يبدأ بتقييم، يقول موقفه خطأ، مفروض أنه كان يتصرف تصرف آخر. كل المقدار الموجود عندنا هذا المقدار من العلم لا يؤهلنا أن نقيم العلماء، حتما عندهم هم أسباب لهذا التحرك الذي اتخذوه. وقد تجد عالم يتخذ موقف، العالم الثاني يتخذ موقف مضاد، وهذا أيضا مسموح له. عندنا في عبر التاريخ آيات الله العظمى صار عندهم مواقف مختلفة، مثل ما في إيران مثل قضية المشروطة، البعض أيد أنه الملكية الدستورية، البعض ما أيد، وكانوا من العلماء الكبار. ما حد قال عن الثاني أنه مخطئ، لكن من اللي يبدأ بتخطئة العلماء؟ اللي يظن عنده شوية علم الآن يبدأ يأخذ أكثر من حجمه بتقييم العلماء، ولا العلماء أصلا ما حد يقول حتى في الاستنباط. شوف أنه الاختلافات الاستنباطات المختلفة عند العلماء، ماكو عالم يقول للثاني أنت مخطئ، وهذا تكليفه أنه هذا المقدار الموجود عنده من الوسائل التي يستعين بها في استنباط الأحكام الشرعية، هذا المقدار هو من الممكن أن يكون مصيبا وأنا مخطئ. يعني بين العلماء مو مليان، نحن طلب العرق ما إذا مستوى العلماء ولا قضية الاستنباط، نحن فقط دورنا دور نقل الفتاوى الى الناس، مو اكثر من هذا. ما عندنا استنباطات ولا انه والله نفهم هذا الفهم الكبير في الاستنباط الفقهي. ندخل الى علم الاصول. الان الطالب الذي يدرس هذا العلم، قلنا انه بمستوى الحلقه الاولى انه فقط صار عند اطلاع على المصطلحات الاصوليه، مو اكثر من هذا. نعم الشهيد يحاول ان يطرح بعض القضايا. الطالب حتى الذي يدرس الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه ليس من حقه ان يستنبط الاحكام الشرعيه، يعني هذه الحلقات الثلاثه تؤهل الطالب للدخول الى بحث الخارج. ليش؟ انه حينما يدخل الى بحث الخارج ويبدا المجتهدون بطرح الاستدلالات الفقهيه، حتى لحد الان ما وصل الى انه قادر على استنباط الحكم الشرعي. يعني اول خطوه في استنباط الحكم الشرعي ان الانسان يدخل بحث الخارج، فهذه العلوم كلها بالمقدمات والسطوح. بعد ما تاهلنا انه يكون من المستنبطين، نعم هذه العلوم قد يكون 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات الانسان في الحوزه العلميه، لحد الان مو واصل بحث الخارج. فما بالك احنا هني الان ندرس، يعني مقدار 10 سنوات تضربها في 5، يعني اذا بتدرس الان في بلدنا لازم تقعد 50 سنة تدرس حتى تقطع المرحلة اللي 10 سنوات يقطعونها في الحوزة العلمية. يعني بعد 50 سنة ان شاء الله تكون مؤهلين لدخول بحث الخارج. الانسان ينتبه يعني ان حجمنا هذا الحجم، ما نتعدى هذا الحجم. واقعا انا احذركم يعني تحذير شديد جدا، ترى اكو طلبة تمادوا في حتى في هذا المكان، ترى درسوا ولكن اخذوا اكبر من احجامه. يعني هو يتصور انه اكبر من حجمه، قد انه بعد 5 سنوات مثلا هو يلبس العمامة، مقدار سنة الان ليش تلبس العمامة؟ شنو هدف العمامة مثلا؟ البعض هم حطوا رؤوسهم برؤوس العلماء، هذا العالم صح وذاك العالم خطأ، وإحنا نستنكر هذا الأمر ونستنكر ذاك العمل. على كل وإحنا طلبة حوزة مثل ما أنت طلبة حوزة، يعني صار عندهم هالأمر. فأنتوا لا تصلون إلى هذه المرحلة مثل ما بعض الأشخاص السابقين لكم صار عندهم حالة العجب وحالة التكبر حتى أمام أساتذتهم، يعني اللي درسوهم بنفس الحوزة بدأوا حتى يتخذون بعض المواقف، حتى بعضهم في أماكن عامة بدأوا يتكلمون ويختابون حتى أساتذتهم، وهذا واقعا مرحلة خطيرة الإنسان يصل إليها. لذلك أنصحكم بقراءة كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. واقعا اقرأوا هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى تعرفوا كيف تستفيدون من هذا العلم. منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وهذا الكتاب مفروض في أول سنة أنتم تقرؤونه، في أول سنة تدرسونه تدخلون الحوزة. أول كتاب يدرس في الحوزة العلمية كتاب منية المريد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. فإذا أنتم ما قارين لحد الآن أقول خسرت كثير من الأشياء. الآن ابدأوا بقراءتي مرة ومرتين وثلاثة حتى تعرفوا كيف تتعاملون حتى مع الكتاب. في المكتبات بعدنا مكتبات، تدخلون الانترنت، على كل تدخلون الانترنت موجودة بالسيديات، هم السيديات اللي توزع أو اللي تباع مكتبة أهل البيت عليهم السلام، هذا السيدي موجود الكتاب فيه. فأبدأوا إقرائه بتمعن، مو قراءة جرائد، كل كلمة تقف عليها في هذا الكتاب لابد أن تحولها إلى عمل في كيفية أدب الطالب مع كتاب، أدب الطالب مع الدرس، أدب الطالب أثناء وجوده في محضر الأستاذ، أدب الطالب مع أستاذه كيف يتعامل حتى في كيفية الكلام معه. وإحنا نفتقد هذا الجانب في مجتمعنا، أن الناس ما يعرفون كيف يتعاملون مع العلماء، يتعامل معه على أساس إنسان عادي يتكلم مع عالم، من يتكلم أكو حدود، لابد أنه الإنسان يتعلم كيف يتكلم مع العالم، مو أي كلمة ينطق بها. بعض الحوادث تبين انه في المسجد مثلا العالم يسأل سؤال، يشوف واحد من الموجودين جاوب بدل العالم، وقال انه يسكت، هذا مو شغله يعني. على كل حال فاحنا نحرص انه يكون عندنا هذه الاداب الموجودة عند طالب العلم. بدون هذه الاداب الطالب ما يستطيع ان يستفيد من هذا العلم، تأكدوا انه راح ينقلب الى سلاح مضر بيده، بدل ما يتكامل سوف يتسافر. خلنا نبدأ بالتمهيد. هذه المقدمة اللي أعطيتكم مقدمة مهمة، أرجو أنكم تلتفتون لهذه المقدمة. لو تهضمون هذه المقدمة أفضل لنا من دراسة هذا الكتاب حقيقة، وهذا يجري معاكم في كل العلوم التي تدرسونها. يبدأ في التمهيد بذكر تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول والفائدة المرجوة من علم الأصول، عادة في الكتب الحوزوية بشكل عام يبدأون بذكر التعريف، يعني أن هذا العلم الذي ندرسه ما هو تعريفه. حينما نقول علم العقائد ما هو تعريف علم العقائد، علم الأخلاق ما هو تعريف علم الأخلاق، وعلم الأصول ما هو تعريفه، وبقية العلوم كل العلوم. أنا بقول أول ما تبدأ بدراسة علم النحو يبدأون بالتعريف، علم البلاغة يبدأون بالتعريف، حتى الإنسان قبل ما يدخل إلى العلم لابد أن يعرف ما هو هذا العلم. الإنسان إذا دخل إلى شيء يجهله ما يستطيع أن يصل أن يعرف. فإذن يبدأون عادة بالتعريف والموضوع والفائدة أو الغرض أو الغاية المرجوة من خلف هذا العلم، من وراء هذا العلم. وسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بدأ بنفس الطريقة، بدأ أولا بذكر تعريف علم الأصول، لكن قبل الدخول في التعريف يبدأ بكلمة تمهيدية. طبعا الحلقات الثلاث واقعا من ثمار السيد الشهيد، يعني أفضل من أفضل ما طرحه السيد الشهيد في هذه الحلقات. يعني في الحلقات الثلاث السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان عنده مسلك يختلف عن مسالك بقية الفقهاء، يعني إن شاء الله هذا مناخذة نذكره فيما بعد. يعني الفقهاء أو الأصوليين قبل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان عندهم مسلك يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه طرح مسلك جديد سماه بمسلك حق الطاعة. لذلك السيد الشهيد يعتبر من المجددين، ويعتبر هو المجدد في التجديد الرابع للأصول. ولما يأخذ كلمة مجدد بحق يستحق هذا اللقب، وأنه قد كثير أقول بعض الأشخاص هم يفطون آية الله العظمى المجدد كذا كذا، مثلا هذا المجدد مو أي شيء مجدد، مو أنه مجدد يعني أنه ماذا جدد، ولابد أنه جدد أتى بشيء جديد في ضمن عملية الاستنباط، مثلا طرح نظريات جديدة، هذا الذي يعتبر مجدد. أما هو فقط أنه نفض إنسان يستنبط حكم شرعي طرح مسألة جديدة، النظر مو إلى المسألة الشرعية الموجودة في الرسالة العملية، النظر إلى النظرية الموجودة خلف هذه المسألة، ما هي النظرية التي استند إليها في استنباط هذا الحكم الشرعي. هذه النظرية العلماء ينظرون أن المجدد في هذه النظريات، لذلك كلمة المجدد مو أي إنسان يستحقها. وعبر التاريخ عندنا مجددين، يعني أنه موجود بعض المجددين يعني الذين طرحوا نظريات جديدة. هذه النظريات الجديدة المجدد كيف نعرف أنه مجدد؟ لما النظريات يأخذها العلماء ويبدأون بنقاشها. نفض الآن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه حينما الآن يذهب إلى الحوزات العلمية في بحث الخارج يقولون، والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بهذا القول ويبدأون بنقاشه. الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يبدأون بطرح نظرياته والنقاش. يعني خذ مثل أخوند الخراساني في كتابه كفاية الأصول، عن كم من الشروح والشروح على هذا الكتاب. فهذا الكتاب كان الكتاب اللي الآن العلماء يتناولون بالشرح، وكم من الشروح موجود على من الشروح موجودة على هذا الكتاب. فالمجدد كيف نعرف أنه المجدد؟ وما تأتي إلى الناس والرسالة العملية ما تبين، تذهب إلى الحوزات العلمية ترون أن هذا العالم آراؤه تناقش، فإذا كانت تناقش معنى ذلك أنه أتى بشيء جديد. الشيخ الخوئي، الشيخ الصدر مثلا، الشيخ الأنصاري، الأخند الخراساني، بعض العلماء، المحقق الأصفهاني، بعض العلماء دائما تجدون أسماهم في الكتب الأصولية يناقشون نظرياتهم لأنهم أتوا بشيء جديد قابل للنقاش. أما إذا شخص نظرياته عادية الآن يعني يقولون بأن معظم الأصوليين الآن سائرين على خط الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، الآن كلهم تلامذة لهذا الشيخ، ترى ما في شيء في كتبهم شيء جديد إلا البعض فيهم، ولا دائما المحاور التي تدور فيها النقاش في كتب الأصول كلها على آراء الشيخ الأنصاري. نعم قد أخذ ورد إشكال وأجب إجابة فقط، أكثر من هذا ما في. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أتى بشيء جديد، مسلك خلاف مسائل كل الأصوليين قبل وقته، وأتى بهذا أنه عنده مسلك حق الطاعة، طبعا نظرية قائمة وفيها أشياء تختلف عن المسلك السابق، إن شاء الله قد ما يكون تفصيلا هنا يطرحها في الحلقة الثانية، يطرحها بشكل مفصل هنا إن شاء الله إذا صار مجال من خلال الكتاب أبين بعض النظريات الموجودة عند الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. فيبدأ بالكلمة التمهيدية، يقول الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل، إذا آمن بالله عز وجل معنى ذلك أنه يريد أن يصل إلى مقام العبودية، يريد أن يكون عبدا لله. كيف يكون الإنسان عبدا لله؟ لابد أنه من ناحية العقائد، من ناحية نفسه وروحه، من ناحية العمل الخارجي، أن يكون في تناسق مع ما يريده الله عز وجل، يعني من حيث الأحكام العقائدية يأخذ هذه العقائد من الله عز وجل، من ناحية الروح كيف يريد الله عز وجل أن تكون روحك نفسك، وكذلك من ناحية عملية أنت تقوم بأعمال معينة، هذه الأعمال المعينة لابد أن تكون متوافقة مع ما يريد الله عز وجل في كل موقف، في كل أمر الله عز وجل يريد منك شيئا معينا، يعني تأتي بعمل معين. فمن ناحية عقائدية العقائد تأخذها من الله عز وجل، من ناحية الروح هذه الروح تكون روح صالحة، ومن ناحية العمل الخارجي تأتي بما يريد الله عز وجل، تريد أن تصل إلى مرتبة العصمة في العمل الخارجي. إذا كانت أعمالك كلها متوافقة مع علم الفقه أنت إنسان معصوم من ناحية عملية، من ناحية عملية فقط، ما نقول من ناحية العصمة الكاملة، الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى مقام المعصوم من ناحية الروح، لذلك الإنسان عنده أمراض روحية وأمراض نفسية لابد أن يعالجها. نعم من ناحية العمل الخارجي تستطيع أن تكون معصوما، يعني أعمالك تكون متوافقة مع الرسالة العملية، لأنه من ناحية العمل الخارجي، هذا العمل الخارجي قلنا بأنه بحد ذاته ليس كافيا، لأن هذا العمل الخارجي يعطيك انعكاسا في روحك، وعلى أساس النظريات العقائدية التي تعتقد بها هذه الروح تنصبغ بصبغة معينة، وهذه الروح حينما تنصبغ بصبغة معينة يعطيك عمل خارجي، فإذا العمل الخارجي يتوافق مع النظريات التي تعتقد بها، النظريات التي تعتقد بها تشكل العقائد عندك. فذلك الإنسان قد يقول أنا إنسان أعتقد بالله، لكن تأتي الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هم مؤمن هم مشرك في نفس الوقت. الحين هذه الآية لابد أن تعرف معناها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الإنسان من الممكن أن يكون إنسانا مؤمنا وفي نفس الوقت يكون مشرك. هذا الموطن إذا ما تقدر تشخصه من الممكن أن الإنسان يدخل في دائرة الشرك وما يدري، يعتقد أنه إنسان مؤمن لكن يوم القيامة يحشر مع المشركين، يقول يا رب ليش حشرتني مع المشركين وأنا إنسان مؤمن، يقول له شنو ما فهمت معنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو كنت تدقق في هذه الآية تضبط عملك أنك تكون من المؤمنين حقا، مو أنك تشرك في بعض الأشياء وتحشر على أساس أنك في دائرة الشرك. تارك هذا العلم الذي يدرسه الإنسان العلوم الدينية بشكل عام، لابد أن يوضح للإنسان ما هو الإيمان، حتى فعلا حينما يسلك أي عمل حتى لو يفكر بفكرة معينة، حتى هذه الفكرة الله عز وجل يريد منك أن تفكر بهذه الفكرة أو لا تفكر. الآن أنت بتفكر عن قاعد الإنسان أحيانا هو كم الأفكار تمر في ذهنه، آلاف الأفكار ينتقل من فكرة إلى فكرة. الله عز وجل يريد منك بعض الأفكار تفكر فيها تصل لنتيجة تسبب لك تكامل، بعض الأفكار الله عز وجل لا يريد منك أن تفكر بها. لذلك حتى في عالم الفكر لابد أن يكون عندك السيطرة على أفكارك، مو أن أي فكرة تأتي إلى ذهنك تفكر بها، لابد بعض الأفكار تلغيها، بعض الأفكار تخليها تفكر فيها. لذلك الإنسان قد يظل ساعات وساعات يفكر في لا شيء، يعني شيء ليس له نتيجة لا تسبب تكاملا عنده. فالممكن الإنسان الآن يفكر في لون هذا الكوب، يظل ساعة يفكر في هذا اللون، شو النتيجة هذه الفكرة؟ لا شيء. لكن حينما ويرى الماء لا ينتقل ذهنه من الماء إلى الله عز وجل، لأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الإنسان ينتقل هذه الأشياء الدنيوية الموجودة حوله، لابد أن يرى الله عز وجل خلف هذا الشيء كل الأشياء الموجودة أمامه. إذا الإنسان لا ينتقل من هذا الشيء إلى الله عز وجل عند مشكلة في عقيدة التوحيد، لابد أن يعالج هذه المشكلة. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، في الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المعنى. طبعا هذا الموحد الكامل، إحنا عندنا نواقص، الإنسان عندنا نواقص، أحيانا يكون من الغافلين، لكن الإنسان حتى حالة الغفلة التي تحدث عنده لابد أن يلتفت أنه الآن يعيش حالة الغفلة، لابد أن ينتقل إلى حالة الذكر، أنه يذكر الله عز وجل، يحاول أن يذكر الله عز وجل في كل حال، وأنه دائما ذكر الله عز وجل على لسانه مو فقط على اللسان، هذا اللسان معبر عما يوجد في قلب الإنسان، فمو ذكر لساني، وهذا الذكر اللساني لابد أن يكون له انعكاس على العمل الخارجي عند الإنسان حتى يكون مستفيد من هذا الذكر اللساني. كم من الناس ماسكين المصباح 24 ساعة ولكن ما يتورعون عن ارتكاب المحرمات، هذا الذكر شنو فائدة للإنسان؟ وأنا طبعا الآن في الدرس ما أحاول فقط أعطيكم هذا العلم، نحاول نتوسع أكثر في ذكر بعض النقاط المهمة لطالب العلم، مو فقط نأخذ العلم الجامد وبعدين نقول درسنا علم الأصول بدون ما نربطه بواقعنا العملي، حتى بأخلاقنا، حتى بعقائدنا. وهذا ديدني أنا في الدروس نحاول نربط بين الأشياء، حتى لا فقط يكون أنا أدرس علم الأصول كعلم جامد وما أعرف كيف أستفيد من هذا العلم. فإذا هذا الإنسان الذي آمن بالله عز وجل يريد أن يصل إلى مقام العبودية، فإذا أراد أن يصل إلى مقام العبودية لابد أن تكون الأحكام العقائدية والأحكام الأخلاقية والأحكام العملية الخارجية تكون متناسقة مع ما يريد الله عز وجل. الأحكام العقائدية والأخلاقية تناقش في علم العقائد والأخلاق في هذا الكتاب وفي علم الفقه بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام، لأن الفقه بالمعنى العام يقصد به فهم الدين بشكل عام بكل ما يوجد فيه من أحكام، سواء أحكام عقائدية أو أخلاقية أو فقهية. الآن الفقه صار بالمعنى الأخص، يعني بالمعنى الخاص المختص بالعمل الخارجي، ولا في الروايات وفي الآيات حينما يقال فقه وفقيه ومتفقه المقصود منه علم الدين بشكل عام، كل العلوم التي تصب في فهم الدين. فهذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مقام العبودية لابد أنه من ناحية خارجية عملية، هذا العمل الخارجي الذي يقوم به لابد أن يأخذه من الشرع، يعني كل عمل الإنسان يريد أن يقوم به لابد أن يسأل ماذا يريد الشرع مني أن أسلك في هذا الموقف، مو فقط أنه حينما يريد أن يصلي، حينما يريد أن يصوم، حتى في المواقف الاعتيادية، في القضايا الاجتماعية، في القضايا الفردية، إنما الإنسان الآن أمام التلفاز مثلا، أمام التلفزيون، في تعامله مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه، أخواته، مع الأفراد المحيطين به، العمل مع الأشياء الجمادية الموجودة حوله، هذه الأشياء كلها تكون تحت سيطرة الشرع. يعني هناك مسألة شرعية تتحدث عن هذا الموضوع. طبعا الرسالة العملية الموجودة عندنا تتحدث عن العمل الفردي بشكل خاص، يعني الرسائل العملية تتكلم عن الأحكام الفردية، لو تأتي تبدأ بالتقليد، ثم مثلا الطهارة، نجاسة، ثم الصلاة، صيام، حج، ثم بعض الموارد اللي ممكن يكون في قضية الدفاع عن بيضة الإسلام، بعد يتكلم عن أشياء عامة، لكن الرسالة العملية بشكل خاص تتحدث عن القضايا الفردية. ما عندنا مسائل شرعية تتحدث عن الأشياء الاجتماعية، لذلك عندنا نقص الرسالة العملية. نعم قد يكون كتاب النكاح يتحدث عن العلاقات بين الزوج والزوجة، لكن في المجتمع الأعمال الموجودة في المجتمع ما هو الحكم الشرعي؟ نعم قد تدخل المسائل المستحدثة، مثلا هل يجوز تلويث البيئة أو لا يجوز؟ هذا بالرسالة العملية ما تجدها، قد تجدها من خلال الاستفتاء، قد تستفتي ويقول بعض الفقهاء أنه يجوز تلويث البيئة، يجوز، قد تجد مثل هذا الاستفتاء موجود عند بعض الفقهاء، يعني ما يلاحظون أنه لهم حق في هذا الاستنباط على حسب الدليل الموجود عنده، وبعض الفقهاء لا يقولون بأنه لا يجوز تلويث البيئة لأن هذا شيء عام لكل الناس، فلا يجوز تلويث البيئة بما يسبب ضرر للآخرين. فإذن إنسان يحاول من ناحية العمل الخارجي أن يوفق بين العمل الخارجي وبين الشرع، بحيث أنه في كل حركة يسلكها لابد أنه يأخذ الحكم الشرعي من الشرع عن طريق الرسالة العملية أو عن طريق الاستفتاء من مرجع تقليده من يقلد، هو في هذا الحدود يتحرك على أساس تكليفه الشرعي، قد تختلف الفتاوى من فقيه إلى آخر، ولكن الإنسان يعمل بحكمه بتكليفه الشرعي، كما حصل في قضية العيد، بعض الناس تكليفهم أنهم يعيدون البعض تكليفه أن يصوم، وهذا ما في اختلاف أنه والله ليش أنا أصوم، ليش أخوي يفطر، نقول ترجع على أساس تكليفك، أنه تكليفك على حسب قول مرجعك أنت تقوم بهذا العمل، أنت أمام الله بريء الذمة، والثاني بريء الذمة، مع أن العمل مختلف لأنه الحكم الشرعي هنا يختلف. فهذا الإنسان يحاول أنه من ناحية عملية ينسق مع الشرع، لذلك قبل أن يسلك الإنسان أي عمل لابد أن يعرف حكم الشرع. يعني بعض الأخوان يتصلون يقول أنا فعلت كذا كذا، شنو حكم الشرع؟ الجواب أنه لابد أن تسأل عن حكم الشرع قبل أن تقوم بالعمل، مو بعد ما تقوم بالعمل وتقع في إشكالات شرعية بعد ذلك تقول شنو الحل الآن. المفروض أنه قبل ما تقوم بهذا العمل تسأل. مثلا بعض الناس الآن 30-40 سنة يعمل ولحد الآن في عمره كله مو مخمس، هذا الإنسان وين؟ أنه مبرد الذمة الآن، يقول الآن أبدأ أخمس، وعندك 40 سنة سابقة أنت كنت تعمل، فأكو أخماس موجودة في ذمتك في السابق، هذا لازم تبرئ الذمة من الأخماس السابقة. البعض يريدون أن يذهب ويا الحج، يتصلون أنا بخمس فقط فلوس الحج، هذا الإنسان اللي الآن فقط يريد أن يخمس أموال الحج ويروح للحج، عنده أموال في ذمة سابقة، هذا الإنسان اللي يصر على ارتكاب المعصية، يعني هو مصر أنه لا يريد أن يخمس الأموال السابقة، يذهب إلى الحج، يذهب وهو مصر على ارتكاب المعصية، ويرجع وهو مصر على ارتكاب المعصية، إن في نيته أن لا يخمس. مثل هذا الإنسان اللي يذهب بهذه النفسية، من ناحية العمل الخارجي نقول له عملك صحيح، ولكن من ناحية قبول هذا العمل عند الله عز وجل، الله عز وجل يقبل مثل هذا العمل أو ما يقبل؟ نقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذا الإنسان مصر عند حالة التقوى، يذهب بنية ارتكاب المعصية والإصرار على ارتكاب المعصية ويرجع بهذه النية، هذا العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل، أنه فقط يفكر أخمس هذه الأموال التي أذهب بها إلى الحج. والدين مترابط الأجزاء، يعني في الرواية موجود عندنا أن الإنسان يصلي ولا يزكي. فالإمام يقول بها المعنى أنه هذه الصلاة لا تقبل بالمعنى معنى الرواية، أنه من رواية هذا ماذا تفعل بهذا دون ذاك، وكأن ارتباط بين أجزاء الدين، مو أن الإنسان يأتي بعمل على أساس التقرب إلى الله عز وجل ولا يأتي بالعمل الثاني. أجزاء الدين أجزاء مترابطة، الإنسان الذي ينطلق من حالة التقوى عنده يأتي بكل الأعمال وكل الواجبات التي يريدها الدين منه ويترك كل المحرمات، بعد يصعد أكثر من هذا إلى المستحبات والمكروهات، ويصعد إلى أكثر من هذا إلى المباحات، بحيث يعرف كيف يتعامل حتى مع المباحات. الإنسان المؤمن لا يأتي بكل المباحات، هناك بعض المباحات يفعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل، بعض المباحات يتركها قربة إلى الله عز وجل. حتى في مجال المباحات لابد أن نقسم المباحات إلى قسمين، مو أن الإنسان يأتي بكل مباح ما دام أنه مباح يتمسك بالمسألة الشرعية مباح ويكتفي بهذا، يقول لا، هذا من ناحية العمل الخارجي. لكن انتبه بأن العمل الخارجي فقط عمل خارجي، لابد أن تسعد إلى روحك أن هذا العمل الخارجي ما هو تأثيره على روحك. إذا كان يسبب تكامل للروح اخذ هذا العمل المباح، إذا ما يسبب لك تكامل في الروح يعني صار عندك حركة ما عندك حركة، يكون حالة الوقوف، حالة الوقوف عبارة عن تساقل، لأن من تساوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما، بالمعنى في الرواية فهو ملعون على أي حال. يعني الإنسان لابد أن يعيش دائما حالة التكامل، حالة الوقوف عبارة عن حالة تساقل، لأنه في عمر الزمن الإنسان حينما يقف معناته غير متكامل، والإنسان لابد أنه يتكامل يوما بعد يوم، لا فقط ينظر إلى العمل الخارجي كعمل خارجي. هذا العمل الخارجي حينما ينتقل إلى روح الإنسان، في العمل الخارجي مباح، لكن ينتقل إلى قلبك، ينتقل إلى روحك على أنه مستحب، فتتكامل من خلال هذا المباح. فإذا هذا الإنسان يوفق بين أعماله الخارجية والحكم الشرعي، كذلك يوفق بين عمله القلبي، تحركه القلبي، تحركه الروحي مع الحكم الشرعي اللي مو موجود في الرسالة العملية اللي تتحدث عنه كتب الأخلاق، وأيضا يوفق بين الأحكام العقائدية مع ما يريد الله عز وجل. لكن في هذا الكتاب بهذا المقدار يدرسون علم الأصول من أجل استنباط الحكم العملي اللي يسمونه الحكم الفقهي، وفي الواقع حكم عملي، يعني من ناحية العمل الخارجي ماذا تفعل أن العمل صحيح أو ليس بصحيح. فإذا يريد أن يتصرف في المواقف المختلفة بحيث يتخذ موقفا عمليا، هذا الموقف العملي لابد أن يكون متوافقا مع الحكم الشرعي. لذلك يقول التعريف، التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة، لكن قبل أن يتصرف، قبل ما يتحرك لابد أن يعرف الحكم الشرعي، يأخذ هذا الحكم الشرعي من مرجع التقليد. ثم يقول أن أحكام الشريعة ليست أحكام واضحة، لو كانت أحكام واضحة المفروض أن كل إنسان يكون قادر على استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما موجود عندنا. ننتبه أنه بعض الناس إذا سئل سؤالا يقول أكو آية قرآنية وهذه الآية القرآنية نفهم منها هذا الفهم، وشوفون بالأحاديث العامة، يعني يقول أكو رواية، والله قرأت رواية في تحف العقول تقول هذا رواية كذا، إذا الحكم الشرعي هذا. أو حتى بعض طلبهم من يدرسون شوية علم الحديث مع علم الرجال يبدأون باستنباط الحكم الشرعي، وهي مصيبة ربما. يبدأ يدرس علم الرجال، يعرف أن هذا الرجل مثلا ثقة، ذاك ضعيف، فيروح مثلا كتب الروايات، يأخذ مثلا وسائل الشيعة أو الكافي أو البحار عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يروح يدور معجم رجال الحديث أو مثلا المختصر من معجم رجال الحديث، يشوف هذا الرجل ثقة، الثاني ثقة، الثالث ثقة، يقول هذه الرواية رواية صحيحة. بعد ما يبصد هذا الحد يبدأ بمحاولة فهم الرواية، وعلى أساس فهم الرواية يستنبط الحكم الشرعي. طبعا ما يسمي استنباط، يقول أنا أفهم الرواية ومن الممكن أن يجاوب الناس على أساس هذه الرواية. وهذه فعلا عملية خطيرة طالب العلم يقوم فيها حقيقة، يبدأ باستنباط الحكم الشرعي وبعد ما مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي، هذا من دراسة 5 سنوات بمقابل سنة واحدة، من الممكن أن بعض الطلبة يصير عندهم هذه الحالة، يبدأ باستنباط الحكم الشرعي. الرواية الصحيحة مو بالضرورة الرواية الصحيحة العلماء يأخذون فيها، قد تكون الرواية صحيحة وكل الفقهاء مجمعين على عدم الأخذ بهذه الرواية، وبالعكس قد تكون عندنا رواية ضعيفة ورواية مرسلة ورواية بدون سند، والعلماء يأخذون بهذه الرواية. فإذن العملية مو عملية سهلة، أو أنه مثلا ندرس علم الحديث ونعرف المصطلحات، رواية صحيحة ضعيفة غير ضعيفة رواية مرسلة، وبعد ذلك يبدأ الطالب يبدأ لأنه والله هذا العالم استند إلى رواية مرسلة، إذن فتوى غلط. وننتبه لأنه الرواية المرسلة قد العلماء يأخذون بالرواية المرسلة بشروط معينة، يرفضون الرواية الصحيحة بشروط معينة، فهذه الشروط تدرس في علم الأصول. وأيضا راح يأتينا في آخر الكتاب التعارض بين الأدلة، والتعارض بين الأدلة بعد مو شغلنا احنا، شغل الفقهاء، يعني احنا ندرس من أجل أن نعرف لكن مو أكثر من أن نعرف. يعني حينما تقرأ كتب الاستدلالية الفقهية تقدر تفهم ماذا يقول الفقيه، لكن انتبه لا تقيم الفقيه، لا تقول هذا الفقيه غلط والله استند إلى رواية ضعيفة، والرواية الضعيفة علمونا بالحوزة الرواية الضعيفة لا يستند إليها، أو بالعكس هذه الرواية الصحيحة وهذا الفقيه رفض هذه الرواية الصحيحة، إذن هذا الصحيح فتوى، هذا الفقيه فتوى غلط. قل انتبه، هذه المرحلة مرحلة خطيرة، إذا الطالب نقول في الحوزات العلمية يدرس 10 سنوات وبعد ما مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي ولا الرد على الفقهاء، الراد عليهم كالراد علينا كما في الرواية. ننتبه أنه لا نصل إلى هذه الحالة، الإنسان لا يدخل العجب في قلبه والله لأن شوية معلومات موجودة بيده. ننتبه من هذه الحالة، وحذر جدا الطلبة أنهم يصلون إلى هذه المرحلة كما وصل بعض الطلبة إلى هذه المرحلة، والآن شخص يكون معمم أو شخص يرد على العلماء ويتكلم عن العلماء حتى في المجالس العامة باغتياب حتى الأساتذة الموجودين اللي كانوا يدرسون في هذه الحوزة. فإذا أحكام الشريعة ليست واضحة تماما لكل الناس، فإذا نحتاج إلى علم خاص، بحيث من خلال هذا العلم الخاص من الممكن أن نصل إلى الحكم الشرعي، إلى الموقف العملي خلينا نسميه بشكل أدق، وراح أبين لكم الفرق إن شاء الله في الدرس القادم، ليش نقول موقف عملي وليش نقول حكم شرعي. بعض الناس العاديين ما يعرفون، لابد أن نفرق ما هو الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي. ليش سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال وباتخاذ الموقف العملي، ما قال وباتخاذ الحكم الشرعي؟ هذا لو يوجد فرق بين العبارتين. فإذا هنا تحديد الموقف العملي ليس واضحا، وإنما يحتاج إلى بحث علمي، أننا نبحث في الآيات والروايات حتى نصل إلى معرفة الحكم الشرعي، لأنه عندنا روايات كثيرة متعارضة، فأي الروايات نقدم على أي الروايات؟ عندي روايتين، نفرض روايتين متعارضتين، كلتا الروايتين من الروايات الصحيحة، ويوجد تعارض بينهما، أحدهما يقول سو افعل، الثاني يقول لا تفعل، شلون تجمع بينهما؟ لابد من أن تكون عندك وسائل الجمع بين الروايات. وأنه في حالة عدم القدرة على الجمع ماذا نفعل؟ هذا يأتي في آخر الكتاب في باب التعارض وندرسه بشكل مبسط جدا. لا تطبقون مثل هذه القواعد، قلنا عدة مرات راح أحذر مرة ومرتين وثلاثة أن الطالب يعرف حجمه بحيث لا يتعدى هذا الحجم. فيقول: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.